بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع. وهل هي محبة من الجانبين أم من جانب واحد؟ ما هو تفصيل مذاهب أهل الأهواء في المحبة؟ نعم، طيب، أهل السنة يثبتون المحبة من الجانبين، أن الله عز وجل يحب ويحب، والدليل يحبهم ويحبونه، وأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة. وأول من عرف عنه ممن ينتسب إلى القبلة نفي المحبة من هم؟ الجهمية، الجعد بن درهم، وتلميذه الجهم بن صفوان. طيب، هؤلاء قالوا لم يثبتوا المحبة من الجانبين. ما هي شبهتهم؟ قالوا المحبة لا بد فيها من مناسبة بين المحب والمحب، والله عز وجل قديم والمخلوق محدث، ولا مناسبة بين المحدث والقديم. هذه آراء عقلية فاسدة مصادمة للنصوص، لا عبرة بها. فالله عز وجل يحب لكماله المقدس، لربوبيته وألوهيته، ولعظيم شان أسمائه وصفاته، ولإفضاله على خلقه ونعمته عليهم، ولفضله ولعدله. يحب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من شاء من خلقه لا يمنعه عن ذلك شيء، هي صفة له متعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، فيحب سبحانه وتعالى من شاء، والله يحب المتقين. والأشاعرة أثبتوا محبة العبد لله، ونفوا محبة الرب للعبد، وتأولوها. على أي شيء تأولوا المحبة؟ قالوا المحبة هي إرادة الإحسان، كما أن الجهمية قالت المحبة هي الإحسان. لماذا اختاروا صفة الإرادة فقط، إرادة الإحسان؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فتأولوها بصفة يثبتونها. وهل يثبتون صفة الإرادة بالنصوص أو بالعقول؟ بالعقول، وبعقولهم المتناقضة المتضاربة. ومما يدل على فساد عقولهم أنهم لم يتفقوا على الصفات التي تثبت بالعقل، فبعضهم يثبت سبعا، وبعضهم يثبت أكثر من ثمانيا، وبعضهم يثبت نحو 20، يقولون العقل دل عليها. هذا يدل على أن العقل لا يستقيم في ولا ينفرد في باب النصوص الأسماء والصفات، إنما هو تابع. اليوم صفة الرحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه آيات فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الرحمن الرحيم. تقدم في أول الكتاب أنهما مشتقان من الرحمة، وأن الرحمن مثال مبالغة والرحيم مثال مبالغة. قال بعضهم: الرحمن أبلغ من الرحيم. والرحمن خاص، قالوا أبلغ باعتبار أن زيادة المبنى أي زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى. رحيم أربعة أحرف ورحمن خمسة. والرحمن لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف به إلا الله عز وجل. أما الرحيم فيوصف به المخلوق برحمة تناسبه وتليق به، والخالق سبحانه وتعالى رحيم برحمة تناسبه وتليق به. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وعلمه أحاط بكل شيء، وهذه هي الرحمة العامة التي جعلها الله عز وجل في خلقه، الرحمة العامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته سبحانه وتعالى البر والفاجر، وسعت المخلوقات في البر وفي البحر، في السماء وفي الأرض، كل شيء. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، التخصيص بالمؤمنين هذا لإرادة الرحمة الخاصة، فقوله وكان بالمؤمنين رحيما هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين التي تقتضي نجاتهم في الدنيا والآخرة، وتقتضي فوزهم في الدنيا والآخرة. رحمهم الله في الدنيا من الضلال والكفر، من الكفر والردة، ورحمهم في الآخرة من النار ومن الخلود فيها. هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين. قال: وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت رحمة الله كل شيء، فسأكتبها للذين، قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا باعتبار سعة رحمة الله، وكتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذه الكتابة أنه يستحق الرحمة الخاصة هؤلاء يستحقون الرحمة الخاصة. قال: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه، لم يوجبها عليه أحد، لا مخلوق ولا عقل، لم يوجبها عليه أحد، هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا وإنعاما. كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا كما تقول المعتزلة إن العقل يوجب على الرب أن يرحم، وإن هذه الكتابة جعلوها من جنس إيجاب حق من المخلوق على المخلوق، وهذا ضلال. يعني كما أنك تكون مع المخلوق، مخلوق مع المخلوق، هذا يجب عليه حق تجاه هذا، وذاك يجب عليه حق تجاه الآخر. قالوا فكذلك حق على الله واجب أن يرحم عباده. قولهم فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى وقلة أدب في مقام الحديث عن صفات الله سبحانه عز وجل. أهل السنة يقولون كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، تفضلا وإحسانا، لا كجنس إيجاب المخلوق على المخلوق، فإن الفضل لله عز وجل وحده، الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. فالله سبحانه لما كتب على نفسه أن يجزي المستحق للإحسان بالإحسان، هذا فضل من الله، فضل من الله سبحانه، ليس كجزاء المخلوق مع المخلوق. شخص عمل عندك له حق عليك أن تعطيه أجرته، هذا حق من مخلوق على مخلوق. أما عبادة العبد لربه فليست كذلك، بل الله عز وجل يتفضل على عبده بأن كتب له الحسنات وبأن خفف عليه أمر السيئات، تفضلا من الله سبحانه عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، وفي رواية بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واضح؟ فالجنة تنال بفضل الله سبحانه وتعالى، والأعمال إنما هي سبب من أسباب دخول الجنة. الأعمال سبب من أسباب ماذا؟ دخول الجنة. ولهذا إذا قال قائل كيف الجمع بين هذا الحديث ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله مع حديث أو مع قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم جزاء بما كنتم تعملون، أن دخول الجنة يكون جزاء بسبب العمل، فالآية جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن دخول الجنة يكون بالعمل، والحديث أن دخول الجنة لا يكون بالعمل، لا يكون بالعمل. الجواب أن الباء في الآية هي باء السببية، أن دخول الجنة
سببه الأعمال، سببه العمل الصالح. والمنفي في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل الجنة بعمله، المنفي هو أن يكون دخول الجنة من باب المعادلة والمقابلة والثمن والعوض عن ذلك العمل. افهموا هذا جيدا، كيف الجمع بين حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله نفي، وبين قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، أن الجنة كانت جزاء بالعمل، فالآية تدل على أن العمل أدخلهم الجنة، والحديث يدل على أن العمل لا يدخلهم الجنة. الجواب أن الباء في الحديث، الباء المنفية، أن الباء المنفية هي باء المعادلة والمقابلة والثمنية والعوضية، أي الجنة لا تكون مجرد عوض ولا تكون معادلة ومقابلة للعمل كما يكون العوض والثمن من مخلوق على مخلوق، وإنما بفضل الله ورحمته. والمثبت في الآية جزاء بما كانوا يعملون، الباء في الآية التي أثبتت أن الجنة بالعمل هي باء السببية، فدخول الجنة سببه العمل الصالح، سببه وليس عوضا، العمل الصالح دخول الجنة ليس عوضا وثمنا ومعادلة ومقابلة للعمل الصالح، إنما سببه العمل الصالح، ثم كان الدخول بفضل الله ورحمته ليس عوضا ومقابلة على ذلك العمل كما يستحقه العامل في الدنيا عند كما يستحقه الأجير عند صاحب العمل. نعم، فإذا هي سبب لدخول الجنة بتوفيق الله وهدايته ورحمته. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيه إثبات حفظ الله عز وجل لعباده، وذلك من رحمته، وحفظ الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين أو على معنيين، أنه حفيظ عليهم أي على أعمالهم يحصيها، حفيظ على أعمالهم يحصيها. الثاني أنه حفيظ لعباده فيما ينوبهم مما يكرهون، حفيظ لعباده فيما ينوبهم مما يكرهون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا الحفيظ في أسماء الله يشمل المعنيين، أنه حفيظ على أعمالهم يحصيها لهم ويوفيهم إياها، وأنه حفيظ لهم في أبدانهم وأموالهم وعقولهم يدفع عنهم ما يكرهون ويجلب لهم ما ينتفعون به ويحميهم وينصرهم، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. فائدة أخيرة أن الرحمة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول إضافة صفة إلى موصوف بها، إضافة صفة إلى موصوف بها، القسم الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة 100 جزء، ما المقصود بهذه الرحمة؟ أهي القسم الأول أم القسم الثاني؟ القسم الثاني، إضافة ماذا؟ المخلوق إلى خالقه. إن لله 100 رحمة، منها رحمة يتراحم بها الخلق، بها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. فالرحمة التي جعلها الله في عباده يتراحمون بها هذه رحمة مخلوقة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، من فسر رحمة الله بالجنة، فقوله ففي رحمة الله إضافة الرحمة إلى الله، المقصود بالرحمة الجنة، إضافة مخلوق إلى خالقه. قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. هذه رحمة ماذا؟ مخلوقة، إضافتها إلى الله إضافة تشريف. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته، التي هي صفة من صفاته، فهي التي ذكرها المؤلف في الآيات، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أنه متصف بها، الرحمن الرحيم أرحم الراحمين. هذه صفة للرب سبحانه وتعالى تليق به، صفة للرب سبحانه وتعالى تليق به، ليس كمثله شيء، وليست مخلوقة، ليست مخلوقة. طيب، من الذي نفى الرحمة؟ المعطلة نفوا الرحمة عن الله سبحانه وتعالى، من الجهمية والمعتزلة ومن ذهب مذهبهم، نفوا الرحمة عن الله سبحانه وتعالى. فبماذا تأولوا الآيات؟ بماذا تأولوا الآيات؟ المحبة فسروها بماذا؟ بالإنعام أو بإرادة الإنعام، هكذا الإحسان، بالإحسان أو بإرادة الإحسان. فكذلك أيضا الرحمة فسروها بالإنعام أو بإرادة الإنعام. قالوا الله عز وجل رحيم، معناه أنه ينعم على عباده، وهذا تعطيل، هذا تعطيل. طيب، إذن هذا ما يتعلق بصفة الرحمة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، ندخل في صفة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.